آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
مستمعينا أهلا بكم ولقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي آفاق عالمية، نستعرض فيه بعض أهم وأبرز التقارير خلال الأسبوع. ما يقارب من 14 مليون فتاة يتزوجن كل عام قبل بلوغهن سن 18، الأمر الذي جعل من قضية الزواج المبكر والقصري للأطفال من أهم قضايا حقوق الإنسان. في التقرير التالي نتطرق إلى حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول منع الزواج المبكر والقصري والقضاء عليه.
يحدث الزواج المبكر أو الإجباري في العديد من المجتمعات ويمارس لعدة أسباب، منها تقليدية أو ثقافية أو دينية أو اقتصادية. حذرت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري من التداعيات المدمرة لحقوق النساء والفتيات التي يتعرضن للزواج المبكر والقصري، وقالت:
In reality, however,
في الواقع فإن زواج الأطفال والحمل المبكر يشكلان عقبة كبيرة أمام العمل والتعليم وغيرها من الفرص للفتيات والشابات. في كثير من الأحيان فإن الفروقات الكبيرة في السن والسلطة بين العروس وزوجها تقوض من استقلالية الفتيات والشابات، والنتيجة هي التعرض للعنف النفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي، فضلاً عن العمل القصري وما يسمى بجرائم الشرف والعبودية المنزلية والقيود المفروضة على حركتهن.
ووفقاً للأمم المتحدة، هناك ما يقارب من 140 مليون فتاة سيتم تزويجهن قبل بلوغهن سن 18 بحلول عام 2020. وتقول بانسيري في هذا الصدد:
في ظل غياب سبل الانتصاف القانونية، تعد الممارسات الثقافية التمييزية على أساس الآراء النمطية لأدوار المرأة والناحية الجنسية من بين الأسباب الهيكلية لزواج الأطفال والزواج القصري. إن الآباء قد يشعرون بأن الزواج المبكر هو وسيلة لمنع العلاقات قبل الزواج التي من شأنها أن تجلب العار على العائلة، وإذا قاوموا فإنهم سيتعرضون لضغوط اجتماعية حادة. إن الفقر وانعدام الأمن وغيرهما من الأسباب تعد من العوامل المساهمة الرئيسية، حيث غالباً ما ينظر إلى الزواج باعتباره وسيلة لضمان السلامة والكفاف الاقتصادي للفتيات والنساء.
اغتيلت إحدى أبرز المدافعات عن حقوق المرأة والإنسان في ليبيا، المحامية ونائبة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني سلوى بوقعيقص، حيث أطلق مجهولون الرصاص عليها في منزلها في بنغازي. أدانت الأمم المتحدة اغتيال السيدة سلوى، وأشارت إلى أن سلسلة الاعتداءات ضد المدنيين تتواصل في مدينة بنغازي، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في القضية ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة. فيما يلي نعيد بث جزء من الحوار الذي أجرته زميلة مي يعقوب مع سلوى بوقعيقص خلال مشاركتها في الدورة 58 للجنة وضع المرأة في شهر آذار مارس.
المرأة موجودة في الساحة، ولكن نتيجة كما ذكرت سابقا تردي الأوضاع الأمنية، التيارات الإسلامية المسيطرة، عدم وعي المرأة بحقوقها، وهذا شيء حقيقة مؤسف جدا، ولكن هذا نتيجة تراكمات ثقافية موجودة، تراكمات سيكولوجية موجودة، باعتبار أن المرأة نحن في عصر القذافي 42 سنة. نعطيك إحصائية بسيطة، مثلا في 132 وزير كان 3 وزيرات على مدى 42 سنة، وبالتالي رسخ في نفوذ النساء والرجال أن السياسة دائما هي شأن مرتبط فقط بالرجال. ونحن نعلم أن الدخول في السياسة أنه هو لوضع تشريعات مثلا تهم المرأة، يعني لما نكون في موقع صنع القرار سيتم تحسين وضع المرأة، سيتم الالتفات إلى احتياجات المرأة، إلى دورها، إلى فعاليتها، وبالتالي التحديات كبيرة جدا. نحن في ليبيا موقعين على أغلب البروتوكولات وعلى اتفاقيات الدولية، ولكن لكن ما يقلقنا حقيقة الآن كانت هناك في الشهر الماضي انتخابات الهيئة التأسيسية لجنة 60 وهي لكتابة الدستور، ونحن نخاف حقيقة من ضياع مكتسبات كثيرة للمرأة، مكتسبات ستكون إذا كان وضعت الشريعة الإسلامية بمفهومها الواسع سيكون ضربة في مقتل بالنسبة لكل الحقوق النساء إذا قام بتفسيرها أشخاص أو رجال دين متشددين. نحن نعلم الدين الإسلامي هو واسع، هناك مفاهيم كثيرة، هناك تفسيرات كثيرة، هناك فكر ديني مستنير، ولكن من سيقوم بالتفسير هو من سيطبق وسيترجم ذلك في تشريعات نافذة تكون سيف مسلط على كل حقوق النساء، وهذا سيتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية والتي لن تسمو في الدستور القادم.
عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة نقاش عامة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. تحدثت خلالها فلسطين وسوريا كبلدان معنية، غير أن إسرائيل لم تحضر الجلسة. التفاصيل في هذا التقرير.
دولة فلسطين التي قدمت مداخلتها باعتبارها أحد البلدان المعنية قالت إن هذه الجلسة تتحدث عن وضع خاص وليس عن انتهاكات للقانون تقوم بها سلطة ضد شعبها، بل عن أبشع أشكال الانتهاكات للقانون، ألا وهو الاحتلال الذي مضى عليه أكثر من 47 عاما. وشدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة على أن إسرائيل لم تترك نصا أو مادة من عناصر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلا وانتهكتها.
وفي هذا السياق فإن بعض الأطراف ساعدت إسرائيل بانتهاك آليات عمل مجلس حقوق الإنسان وقواعد البناء المؤسساتي، حيث قامت إسرائيل بتعليق تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي، ولم تلتزم بتقديم تقريرها حول المراجعة الدورية، ولم تعير أي اهتمام للتوصيات، بل وذهب المجلس أبعد من ذلك بخرق معايير تعيير المقرر الخاص، ونحن نواجه بعدم انخراط عدد من الدول في أعمال البند السابع، وإذا ما استمر الحال كذلك فإن النظام المعمول به دوليا يجب أن يغير نزولا عند رغبة القوة القائمة بالاحتلال، وذلك كان واضحا بتعيين إسرائيل نائب رئيس اللجنة الرابعة في نيويورك، الأمر الذي يفقد العمل الدولي مصداقيته نتيجة المعايير المزدوجة.
أما إسرائيل فاختارت عدم حضور جلسة جنيف.
أود أن أعطي الكلام إلى المندوب الإسرائيلي الموقر، لديك 5 دقائق. إنه غائب. بهذا نختتم لائحة البلدان المعنية، سنتحول الآن إلى لائحة المتحدثين.
ومن بين هؤلاء المتحدثين كانت السيدة ريتشل فرانكل من منظمة يونايتد نيشن واتش، وهي أم نفتالي فرانكل الشاب الأمريكي الإسرائيلي، أحد الشبان 3 الذين اختطفوا في 12 من حزيران يونيو. ريتشل تحدثت عن الشباب المخطوفين داعية إلى الإفراج عنهم.
With your permission, I'd like to tell you about the boys.
اسمحوا لي أن أتحدث عن الشباب الثلاثة. ابني نفتالي يبلغ من العمر 16 عاما، يحب أن يعزف على الجيتار ويلعب الكرة الطائرة. إنه تلميذ جيد وولد حسن يجمع بين المرح والجدية. إيال يحب الرياضة والطبخ، أما جيلاد فيهوى طهي الحلويات ويعشق السينما. لقد أرسل لي ابني رسالة عبر الخليوي قائلا إنه في طريق العودة إلى المنزل، وبعدها اختفى. إن كابوس كل أم هو الانتظار والانتظار إلى ما لا نهاية حتى يعود طفلها إلى المنزل.
قطع الأشجار والصيد غير المشروع والتعدين بطريقة غير قانونية والتخلص من النفايات السامة والإتجار في الحيوانات والنباتات النادرة وغيرها من الجرائم البيئية المنظمة أصبحت تدر أرباحاً تقدر بنحو 200 مليار دولار كل عام، وفقاً لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول.
ذكر تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الشرطة الدولية الإنتربول أن الجرائم التي تتعلق بالبيئة تدر ما يقارب من 200 مليار دولار كل عام، بما يساعد في تمويل الجماعات الإرهابية والإجرامية والميليشيات، فضلاً عن تهديد الأمن والتنمية المستدامة في العديد من الدول. إحدى الجماعات الإرهابية تنشط في شرق أفريقيا، تدر أرباحاً تقدر بنحو 50 مليون دولار كل عام من تجارة الفحم، وما يقدر من 50 إلى 90% من الأخشاب التي تأتي من بعض الدول الاستوائية تأتي من مصادر غير مشروعة. وتقدر البيانات أن قيمة التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات عدا الأسماك والأخشاب تتراوح ما بين 7 مليارات و23 مليار دولار سنوياً. أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يقول في هذا الصدد:
هذه قصة كبيرة، هذه قصة حزينة، وهي القصة التي هددت المجتمعات وتهدد الاقتصادات الوطنية، ويتطلب ذلك إعادة التفكير، لأنه على الرغم من كل شيء على المستوى الوطني والدولي، هذه الأرقام تبين بوضوح أن قوى السوق وبرامج التشغيل لا تسمح لنا بالتعامل مع هذه المشكلة.
وقال أخيم شتاينر إن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية تحرم الاقتصادات النامية من مليارات الدولارات من عائدات فقدت للتو لملء جيوب المجرمين، حيث إن التنمية المستدامة وسبل العيش والحكم الرشيد وسيادة القانون كلها مهددة، وإن مبالغ كبيرة من المال تتدفق على الميليشيات والجماعات الإرهابية.
لا يزال الوعي العام هو الاستراتيجية الأساسية التي نحاول من خلالها إيقاف هذه التجارة. الكثير من الأشخاص لا يدركون آثار أفعالهم، ولكن لدينا ما يكفي من المعلومات اليوم حيث نعيش في عصر المعلومات الحديثة، وبالتالي فإن جزءاً رئيسياً من عمل جمعية الأمم المتحدة للبيئة والمساهمة فيه هو الحوار العالمي حول هذه المسألة.
تحتفل المنظمة البحرية الدولية بيوم البحارة لرفع الوعي بأهمية دور 1,500,000 بحار في الاقتصاد العالمي والحياة اليومية لجميع البشر. في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة قال إسكندر خوري من المنظمة البحرية الدولية إن نحو 80% من التجارة العالمية تنقل عبر البحر.
هو يوم البحارة العالمي تحدد وتقرر الاحتفال به كيوم عالمي للإشادة بالبحارة بعد انعقاد مؤتمر دولي في مانيلا بالفلبين في عام 2010. جرى خلال هذا المؤتمر إدخال تعديلات مهمة على اتفاقية دولية ترعى تدريب البحارة ومنحهم الشهادات، ونتيجة لهذه التعديلات الجوهرية التي أدخلت على هذه الاتفاقية والتي اعتمدت يوم 25 حزيران يونيو 2010 في مانيلا، تقرر أن يكون هذا اليوم من كل عام مخصص للاحتفال بالبحارة في أرجاء العالم.
هل عندما نتحدث عن البحارة هل تنطبق الكلمة على كل من يعمل في البحر أم في أنشطة محددة؟
ينطبق على كل من يعمل في البحر في مجال التجارة العالمي. وللتنويه فقط، وهذا يمكن معلومة لا يدركها الكثير من الناس، أنه حوالي 80% من التجارة العالمية تنقل بحرا.
هذا هو سؤالي بالتحديد، ما هي مساهمات البحارة في حياتنا اليومية؟
مساهمات البحارة ضخمة جدا. معظم ما نراه من بضائع أو مستهلكات أو أي لوازم أو حتى أشياء يعني بالنسبة لنا أصبحت بديهية، فهي تنقل بحرا، منها جميع أنواع الوضائع والمواد الغذائية والوقود والنفط والغاز وأي مستلزمات الحياة العصرية في يومنا هذا، وليس عن طريق الجو أو عن طريق البر أو السكك الحديد. يعني
المنظمة البحرية الدولية أطلقت حملة هذا العام للتوعية بهذا اليوم وبدور البحارة، وطلبت من الناس إكمال هذه الجملة: البحارة قدموا لي. إذا سألتك عن هذا، ما هي تكملة الجملة بالنسبة لك؟
بالنسبة لي البحارة نقلوا لي سيارتي التي هي فرنسية الصنع، فنقلوها لي عبر البحر من فرنسا.
هل تعتقدون أن ليس هناك الوعي الكافي بدور البحارة لذلك تأتي أهمية هذا اليوم؟
بالضبط، بالتحديد هذا هو الهدف الرئيسي للاحتفال سنويا بهذا اليوم، وهي زيادة الوعي لدى الناس، لدى عامة الناس بأهمية الدور وصفته الاستراتيجية حتى على الصعيد تأمين دورة الحياة الاقتصادية العالمية، دور الذي يقوم به البحارة وهو دور منسي، يعني هم يقومون بدور الجندي المجهول في هذا القطاع، ولولاهم لتعطلت حركة التجارة العالمية ولا حصلت أزمات اقتصادية وتجارية يعني لا تحمد عقباها.
وبهذا نصل إلى ختام لقائنا الأسبوعي. يمكنكم تحميل المزيد على موقعنا unmultimedia.org/arabic/radio. شكرا لكم وشكرا لمساعد الإنتاج عزة الفري.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.